الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله: هكذا أورده المصنف غير معزو، يعني لم يخبر من رواه، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي رحمهم الله. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 و100 من الهجرة رحمه الله، وله 93 سنة من العمر رحمه الله. وسعيد بن جبير رحمه الله هو الإمام الفقيه من جلة، أي من أكابر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. روايته عن عائشة أم المؤمنين وأبي موسى رضي الله عنهما مرسلة، يعني لم يدركهما، بل روى عنهما بدون أن يرى أن يلحقهما. وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 من الهجرة ولم يكمل 50 رحمه الله. قوله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، انقض أي سقط. والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برحة إذا زال. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهي، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت، يعني إن. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق؟ فالمعنى أحق هذا وهو الصواب، وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح إن بعدها. والأنسب هنا هو الوجه الأول، يعني أنها بمعنى ألا للاستفتاح. والقائل هو حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إبهام العبادة. وهذا يدل على أن فضل السلف رضي الله عنهم وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، يعني بيّن أنه ما كان في صلاة حتى لا يمدحوا بما ليس فيه، لأن عملهم خالص لله لا رياء ولا سمعة. أخبرهم أنه ما كان في صلاة، ولكن السبب استيقاظه لدغ، لدغته عقرب، فبسبب الألم استيقظ رحمه الله. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله، مدح الناس لا ينفع وذمهم لا يضر، بل عليك أن تقصد وجه الله جل جلاله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره، أي تدخل شوكتها فيه ويخرج سمها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني، أي طلبت من يقرأ المعوذات وغيرها وينفث. فالرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية مشروع، والله الشافي سبحانه وتعالى. قال: فما حملك على ذلك؟ ما حملك على أن طلبت من يرقيك؟ فيه طلب الحجة، أي الدليل على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم رحمهم الله. مات سنة 303 هجرية رحمه الله. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب رحمه الله، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي مشهور رضي الله عنه، مات سنة 63 هجرية رحمه الله. قال: هو ابن سعد رحمه الله: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. في قرة العيون فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئاً سئل عنه عن مسنده أي عن دليله في فعله هل كان مقتدياً متبعاً بالدليل أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. فالمسلم لا يعمل إلا بالشرع الكتاب والسنة. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، المقلد هو الذي يأخذ كلام الغير بدون دليل. فتفطن لهذا، فالمسلم يعمل بالدليل من الكتاب والسنة، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي إصابة العائن غيره بعينه. الله عز وجل جعل في بعض الناس إذا نظر إلى شيء ولم يقل ما شاء الله أن ذلك يؤثر في ذلك الرجل بإذن الله، فإذا أصيب بالعين يرقى، يقرأ عليه المعوذتين وسورة الإخلاص وينفث عليه، أو آية الكرسي وينفث عليه، فيشفيه الله جل جلاله. ولا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه، بل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحمى السم، أي إذا لدغته عقرب يرقى بالمعوذات ونحوها من آيات القرآن والأدعية الصحيحة. قال والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي رحمه الله ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. والرقية من جميع الأمراض بالمعوذات وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات والأدعية الصحيحة مشروع، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي رقى المريض الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقي أي رقاه جبريل عليه السلام بأمر الله. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضل، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم رحمهم الله. قوله ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي تفسير القرآن، فكان كذلك، الله تعالى فقهه وعلمه التأويل. مات بالطائف رضي الله عنه سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفيه عمق علم السلف، يعني قوة علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي يعمل بالدليل أحسن، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الرقية بالآيات والأدعية النبوية الصحيحة مشروع، ولكن عدم طلب الرقية والصبر أو يرقي نفسه بنفسه أحسن. قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي رحمهم الله من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، الله عز وجل عرض الأمم السابقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر، يعني كونه الإسراء تعدد هذا القول فيه نظر، يعني المعروف أن الإسراء مرة واحدة. فرض الله عليه الصلوات في قرة العيون، فالله أعلم متى عرضت أي الأمم السابقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم متى عرضت. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته عبادة الله وتوحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله عليه السلام، هذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه ويهواه. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. رأى بعض الأنبياء ومعه الرهط، يعني جماعة حول عشرة، ما آمن به إلا حول عشرة. والذي في صحيح مسلم رحمه الله الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي رحمه الله: قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد. فيه الرد على من احتج بالكثرة، الكثرة لا تدل على شيء، المهم اتباع الدليل، فلا تغتر بالكثرة. قال: في قرة العيون، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، والأكثرون غلبت عليهم الطبائع البشرية فعصوا الرسل عليهم السلام فهلكوا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، أي هم الذين رضي الله عنهم، فإنهم الأعظمون قدراً عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. بعض الناس يغتر بالكثرة، يقول كل الناس، فهذا خطأ، الكثرة لا تدل على شيء، إنما المهم الدليل، اسأل من عنده دليل فاتبع الدليل ولا تنظر إلى كثرة العدد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، احذر أن تقتر بالكثرة، ولكن اتبع من الذي عليه الدليل. من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ناس كثيرون، فقيل له هذا موسى عليه السلام وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قال المعلق في قرة العيون: فيه فضيلة أتباع موسى عليه السلام من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء عليهم السلام، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا. وقد قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم الذين آمنوا واتبعوا. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلق لا يحصون، كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، يعني الذين آمنوا بموسى عليه السلام. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم عليهم السلام واختلافهم في دينهم. وقد ذكره الله محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف: كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في التوراة والإنجيل، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لكن حسدوه وكذبوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، أي ناس كثيرون، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد، لأنهم حققوا التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروى الإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فاستزدت ربي، أي طلبت منه الزيادة، فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده جيد: فإذا حققت التوحيد واجتنبت الشرك واجتنبت الأشياء المكروهة، الله تعالى يجعلك منهم. قوله: ثم نهض، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف، أي قوة علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لم ينالوا هذا الفضل إلا بعمل. وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف رحمه الله. قال المعلق: في قرة العيون، وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصاً على العمل به، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقول لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حققوا التوحيد فأكرمهم الله، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد رحمه الله، وفي رواية لمسلم رحمه الله: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي. قوله ولا يرقون هذا وهم من الراوي، إنما لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وأما الرقية هي مطلوبة، ترقي أخوك المسلم بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، هذا عمل صالح. لكن لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، يعني حتى لا تميل قلوبهم، بل إما يرقون أنفسهم أو يصبرون. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، إنما لا يسترقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني يرقيه بالمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي والأدعية الصحيحة النبوية، هذا عمل صالح، فالرقية عمل صالح. أو قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، إذا لم يكن فيه شرك رقية من آيات القرآن والأدعية الصحيحة فلا بأس به. قال: وأيضا فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات فعافاه الله، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، فهؤلاء 70,000 لا يحبون أن تميل قلوبهم إلى غير الله ولو في شيء جائز كالرقية. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن، الذي يرقي المريض بالآيات والأدعية هذا محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم رحمه الله. قال المعلق: في قرة العيون فتركوا الشرك رأسا، 70,000 تركوا الشرك بالكلية ولم ينزلوا حوائجهم بأحد، فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي لأنه مكروه وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهكذا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله ويترك الأشياء المكروهة، لا يطلب الرقية من غيره ولا يكتوي، لأن الكي مكروه، يجوز عند الضرورة ولكنه مكروه. والظاهر أن قولهم ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، الكي نوع من العلاج فهو جائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه. فالكي جائز ولكن مكروه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب. قال المعلق، قال في النهاية: ذات الجنب الدمل الكبير التي تظهر في باطن الجنب ويتفجر إلى داخل، فقلما يسلم صاحبها ولعلها سل، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حي. أنس كوي من ذات الجنب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي رحمه الله وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال المعلق، قال في النهاية: الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، احمرار في الوجه والجسد يسمى الشوكة، فكواه من ذلك. فالكي جائز ولكن مكروه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. شربة عسل، الله جعل في العسل شفاء، وشرطة محجم إخراج الدم الفاسد الحجامة، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني أنه مكروه، يجوز عند الحاجة ولكن الأولى اجتنابه. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، يعني فعل الكي، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها ولا تعارض بينهما بحمد الله. فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع، لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار، يعني نهي تنزيه. قوله: ولا يتطيرون. 70,000 لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. التطير شرك. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا مسافرين يزجرون الطير الذي على طريقهم، فإن طار جهة اليمين قالوا خير استمروا، وإن طار جهة الشمال قالوا شر ورجع. هذا شرك. الطيرة شرك. الطير ما يدري ماذا يحصل له، كيف يدلك على الخير والشر؟ هذا خرافة. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من أي شيء، بل على المسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتشاءم بشيء. قوله: على ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربًا وإلهًا والرضا بقضائه جل وعلا. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلًا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة، لا يتركون الأسباب بل يتركون الأمور المكروهة لا غير المكروهة. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء، الكي بالنار مكروه، والاسترقاء، طلب الرقية من الغير فيه ميل القلب، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث أي يتعلق فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت أي بأسباب حقيرة. فعلى المسلم أن يجتنب الأسباب المكروهة. وأما مباشرة الأسباب أي المباحة والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، أي لا يضر التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالتداوي مشروع، وإنما يترك المكروه، الأشياء المكروهة كطلب الرقية من الغير والكي. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب أهل البادية فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، شيخوخة. رواه أحمد رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا من مباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد رحمه الله الأول، يعني مباح، التداوي مباح لهذا الحديث وما في معناه. والمشهور عند الشافعية الثاني، يعني مستحب، حتى ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم رحمه الله أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختياره واختاره الوزير أبو المظفر رحمه الله. قال: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه مؤكد حتى يدانى به الواجب. قال: ومذهب مالك رحمه الله أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله: فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وبضم العين والتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. عكاشة دعا الله أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال: أنت منهم. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وللبخاري رحمه الله في رواية: اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. إذا كان رجل مستقيم لا بأس أن تقول: ادعو الله لي، وهو حي تقول: ادعو الله لي، وأما الميت فقد انقطع عمله. في قرة العيون فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، يعني فهذا جائز. إذا رأيت إنسان مستقيم تقول: ادعو الله لي، وهو حي، أما الميت فلا يجوز. فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. الميت انقطع عمله، فمن سأل ميتا غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا الله، صار لا يجوز أن تقول للميت ادعو الله لي. وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، أي شريكا، كما كان المشركون كذلك يدعون غير الله. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. وقوله: أنت منهم، لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أنهم يوفقون للاستقامة والتوبة. ثم قام رجل آخر أن قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، ذكره مبهما، أي لم يذكر اسمه، ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقد سبقك بها، فقال: سبقك بها عكاشة. قال القرطبي رحمه الله: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر. فسد الباب بقوله ذلك: سبقك بها عكاشة. قال في قرة العيون: والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة، أي سد الباب، لئلا يتتابع الناس لسؤال ذلك فيسأل من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحقق التوحيد، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.